القاعدة الثانية: مارس التعامل الحسن مع كل أحد.
مثلا مع الفقراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل راقي رائع مع الفقراء. كان أحد الصحابة اسمه زاهر الأشجعي رضي الله عنه، رجل فقير، ويقول عنه أنس، يقول: وكان دميما شديد الدمامة، يعني فقير وليس جميلا وليس له نسب رفيع بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. زاهر كان إذا جاء إلى المدينة يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من البادية، يحضر مثلا لبنا أو إقطا أو سمنا أو نحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه أشياء من المدينة، يعطيه تمرا أو ثيابا أو شعيرا أو نحوه. يوم من الأيام جاء زاهر إلى المدينة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، طرق الباب عليه: أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله غير موجود. طيب، في أمان الله، ومضى في حال سبيله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخبر: يا رسول الله، زاهر بن حرام الأشجعي جاء إلي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه زاهر، الله يسر علينا وعليه، رجل فقير ومسكين، أراه في صلاة العصر أو المغرب، يعني ماذا يريد زاهر؟ لا لا، كان الجميع كلهم يعتبرون مهمين عنده عليه الصلاة والسلام. زاهر هو الذي جاء، ليس في أهمية أبي بكر وعمر صحيح، لكن زاهر أيضا يستحق أن يهتم به. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من لحظته يبحث عن زاهر. أين يمكن أن يكون زاهر؟ أين يمكن أن يكون؟ في المسجد؟ طيب، ليس وقت صلاة؟ في عند أحد الصحابة؟ ممكن. زاهر عادة يأتي ببضاعة يبيعها، إذن أكيد سيكون أي في السوق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، أقبل إلى السوق، فإذا بزاهر رضي الله عنه قد جعل متاعه بين يديه وجعل ينادي عليه. ولك أن تتخيل كيف ستكون هيئة رجل راعي غنم وفقير ودميم، يعني غير جميل، واقف ينادي على بضاعته، ربما العرق يتصبب من كل جهة، ربما رائحته رائحة رعاة الغنم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كما قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إذا بالجميل الطاهر الذي كان يعرف بريح الطيب، إذا أقبل، إذا شم الصحابة ريح طيب قالوا: أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قريب، يشمون فيلتفتون، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم، عرقه عليه الصلاة والسلام يخلطونه مع طيبهم فيكون ريح طيبهم أطيب. فإذا بهذا الرجل العظيم السيد في قومه، المختار من السماء ليكون رسولا، الذي ختم به الأنبياء، فهو رأس الأنبياء وسيد الأتقياء، وهو خاتم الرسل، إذا به عليه الصلاة والسلام يقبل إلى السوق فيرى زاهرة واقفا يبيع متاعه. أقبل صلى الله عليه وسلم من وراء زاهر ثم ضمه إليه وأمسك به. زاهر في السوق وشخص أمسك به مثل هذه المسكة القوية، ظن أنه شخص يعني يريد أن يأخذ متاعه، مشكلة، يمسكني الآن ويأخذون متاعي، كيف والمسألة هكذا على طول. فجعل يقول: أرسلني أرسلني، يعني فكني اتركني، أرسلني أرسلني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر على زاهر ويبدأ ينادي يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ عبد؟ ها، سيد من سادات العرب وعبد؟ يعني هذا لا يكتفي فقط بأن يعني يبيع متاعي، يبيعني أنا مع المتاع بعد؟ من يشتري العبد؟ الناس عادة لو كان سارق سيسرق، في العادة أنهم يفزعون ويضطربون ويعني يتصرفون مع السارق، لكن الناس ما تفاعل، يبتسمون وينظرون. شعر زاهر أن الأمر فيه شيء، فجعل يحاول يلتفت: شوف من هذا اللي ماسكني. فإذا هو أزكى وأطهر وأجمل وأحسن إنسان وطئت قدماه على الأرض. إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كل واحد يتمنى نظرة من نظراته، اللي يقول: أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى زاهر أن الذي يمسك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن فزعه وغضبه، وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت مزحة مع زاهر وملاطفة وانتهت. فقال زاهر: يا رسول الله، تبيعني؟ تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله، من بيشتريني حتى لو بعتني؟ لا شكل جميل، لا مال كثير، ما في أي خبرات، راعي غنم. إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. شوف التعامل، ترى ليس تعاملا مع سيد قبيلة أو رجل يرجو من ورائه منفعة دنيوية، تعامل مع رجل ربما الناس لا يلتفتون إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام المقاييس في تعامله مع الناس تختلف عن الناس أنفسهم الذين ربما بنوا تعاملاتهم على مصالح شخصية أو غير ذلك. تعامل عليه الصلاة والسلام حتى مع النساء الضعيفات كان تعاملا راقيا. يسير عليه الصلاة والسلام مرة مع سيد من سادات العرب، مع عدي بن حاتم الطائي، ملك ابن ملك، سيد طي، وإذا بامرأة تقف على وسط الطريق وتبدأ تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة أمه ضعيفة مسكينة، وهو عليه الصلاة والسلام في يده يسير مع عدي بن حاتم، يسير مع ملك. فيترك النبي صلى الله عليه وسلم عديا لما جعلت المرأة تقول: يا رسول الله لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. فما قال: يا أبو بكر بالله شوف الموضوع اللي عندها ومشى، لا لا لا، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عاديا في الشمس وتركه ومضى يمشي خطوات حتى أنصت إليها وأطالت الكلام تحت حر الشمس، وأطال الاستماع وتطيل الكلام أكثر ويطيل الاستماع، حتى انتهت المرأة من حديثها، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وأمسك بيد عدي ومشى معه إلى بيته. عدي بن حاتم وهو الذي رأى الملوك والأمراء والوزراء وجالس كسرى وقيصر، عدي بن حاتم لما رأى هالمنظر رأى ملكا في قومه مرسلا من ربه له رفعة على الناس، رآه يخفض رأسه إلى امرأة ضعيفة وتطيل الكلام ويستمع إليها، قال في نفسه: والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. ثم كان هذا التعامل من رسول الله عليه الصلاة والسلام مدخنا لعدي رضي الله تعالى عنه في الإسلام. خولة بنت ثعلبة وقع بينها وبين زوجها مشكلة رضي الله تعالى عنه وعنه، كان الرجل دخل عليها يوم من الأيام حصل بينهما مشكلة، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. عندهم في الجاهلية أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي يعتبرونه طلاقا. طيب نحن الآن في الإسلام، هو طلاق أم ليس طلاقا؟ لكن ما تدري، زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه قال الكلام وخرج، المرأة التبس عليها الأمر. بعدها دخل الزوج إلى بيته فأراد امرأته فتمنعت عليه، قالت: والله ما تقربني، أنت قلت لي أنت علي كظهر أمي. قال: طيب يا يعني نحن خلاص الآن في الإسلام، الكلام هذا في الجاهلية. قالت: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق عليه الباب، لا في وقت صلاة، انتظرته حتى خرج من المسجد حتى لا تتعبه أو لا تزعجه وهو في بيته، ولم تأتي عليه الصلاة والسلام وهو في الشارع أصلا فوقفت معه في وسط الطريق، لا، تأتي إليه وهو عند أهله في راحته وتطرق عليه الباب ويخرج إليها ويقف معه وتبدأ تشتكي إليه. لم تذكر له السؤال فقط، ذكرت له قصة حياتها: يا رسول الله أخذني وأنا شابة حتى إذا كبر جسمي وضعفت وحصل كذا، يا رسول الله ظاهر مني، يا رسول الله عندي صبيان صغار وعندي. طيب هذا ما له دخل في السؤال، المسألة ليست أنت ما جئت تطلبين مالا لأجل أن تذكري له حاجتك الشديدة وضعفك لتثير عاطفته فيزيد لك في المال، لا، أنت تستفتين في مسألة شرعية هذه العاطفة لا تؤثر فيها، لكنه عليه الصلاة والسلام يستمع. وهي تقول: وعندي صبي الصغار وأوس بن الصامت يا رسول زوجي وأحبه. أو يستمع يستمع يستمع. وعائشة رضي الله تعالى عنها وراء الباب تستمع إلى حديثها وهي تكرر وتعيد، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص فهمنا، فهمنا السؤال انتهى، خلاص تعالي إذا جاءني وحي أو كذا تعال. لا، عليه الصلاة والسلام يدري أن المرأة تتكلم المسكينة من شيء في قلبها، فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحاجة المحتاج وفقر الفقير، كان يشعر أنه هو وهم جسد واحد كما كان يوجه الناس إلى ذلك، فكان إذا حزنت حزن معها وإذا اشتكت اشتكى وإذا وجدت في نفسها وجد في نفسه، ما كان يفكر بعاطفته، لا، كان يفكر بعاطفتها، فيستمع إليها وتطيل الكلام ويطيل الاستماع، حتى إذا انتهت أنزل الله تعالى إليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لاحظ، قال تجادلك، يعني أطالت الكلام. المجادلة هي المرادة بين شخصين، صح؟ متابعة الكلام، ما قال سمع الله قول التي تستفتيك في زوجها، لا، تجادلك، وسميت بسورة المجادلة أو المجادلة، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع إيش؟ تحاوركما. إذن وقع بينهما حوار طويل. إن الله سميع بصير، سبحان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. تقول: والله إني لخلف الباب عند الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، أسمع بعض كلامها ويفوتني البعض، لأنها كانت تخفض صوتها به وأنا أحاول أسمع ولا أستطيع. وينزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال: والله يسمع تحاوركما. لماذا؟ إن الله سميع بصير. فكان يستمع إليها عليه الصلاة والسلام، يرحم ضعفها ومسكنتها. مع الصغار كان له عليه الصلاة والسلام تعاملا راقيا. يقول محمود بن الربيع كما في البخاري، يقول: أذكر وأنا صغير، عمره 5 سنوات، أذكر وأنا صغير مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الأيام يتوضأ، في أثناء وضوءه عليه الصلاة والسلام أقبل إليه محمود بن الربيع، صبي صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء وجعله في فمه، في فم نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى محمود بن الربيع الصبي الصغير أبو 5 سنوات ومجه في وجهه، يعني ألقى هذا المال من فمه عليه الصلاة والسلام إلى وجه هذا الصغير، فضحك الصغير. إذن يا جماعة، السنة أنك إذا توضأت في المسجد وكان في صبيان صغار، تأخذ لك كذا كاس ماء، تبدأ تضع في فمك وتدور على هالعيال وتمزج في وجههم، أليس كذلك؟ حديث في البخاري، أليس كذلك؟ أو ممكن تحتسب أيضا حتى مع الكبار، لو واحد منكم الآن يطلع يتوضأ جزاه الله خير ويجي ويعطينا كذا كم، ممكن. طبعا هذا الحديث له معنى. هذا الفعل يحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يحتمل من غيره. أنت الآن لو أنك تتوضأ في المسجد، في مواضي المسجد، ثم مثلا جاء شخص وغمزك من جنبك يمازحك، تحركت كذا فنظرت، فإذا هو دكتور في الجامعة يدرسك والاختبارات قريبة، بتفرح بالمزحة ولا لا؟ تفرح وتقول: والله يا دكتور أنت وسيع صدر وتواضع، وتنبسط وتذكرها في تاريخك. لكن لو أن الذي غمزك هذه الغمزة هو العامل البسيط اللي قاعد يكنس الحمامات وكذا، وقال خلني أعطيه مزحة ونغزك، ايش قصدك صديق انت فيك؟ ايش هذا كلام ما في كويس؟ ايش بتسوي له قضية؟ إذن هو قد يحتمل من أحد لكن لا يحتمل من آخرين. فأنت لما تمج في وجه ابنك، ابن أختك الصغار، هذا يحتمل، لكن لا يعني هذا أن تبدأ تستلم الناس في مواضي المسجد ولا في غيره ولا في صالة أفراح بعد العشاء وقلت خلني أتوضأ صلي الوتر وتستلم الناس، لا يعني أن الإنسان يأخذها على إطلاقها. من مواقف عليه الصلاة والسلام أيضا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده أخ اسمه أبو عمير، يكنونه بأبي عمير، وكان له عصفور يلعب به طير، فمات العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طبعا هذا الكلام بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، يعني ليس مثلا لا يزال شابا في 18 من عمره أو في 20 فنقول يعني يلاعب هؤلاء الصبيان، لا، على كبر سنه عليه الصلاة والسلام وعظم هم الأمة الذي يعني يتعلق أمرها به صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يمازح هؤلاء الصبيان ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيد السؤال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ يقول: مات يا رسول الله. فكان يلاطفهم على صغر سنهم. وكذلك عند رجوعه عليه الصلاة والسلام من المعركة كان الأطفال يستقبلونهم، يستقبلون الجيش عموما، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذهم فيركبهم معه، يقول أعطوني فلان حتى يمتلئ البعير معه 3 أو 4 من الصبيان كلهم قد ركبوا معه عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضعه وتلطفه صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع هؤلاء الصغار. بل حتى مع الكفار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل تعاملا راقيا. في يوم من الأيام اجتمع مجموعة من كفار قريش، قالوا والله هذا الرجل الذي ادعى النبوة عمل لنا مشاكل، أغريناه، هددناه، حاولنا نقيم بيننا وبينه يعني حدا فاصلا ما استطعنا، يا جماعة لابد يكون عندنا حل معه. فقام عتبة بن ربيعة قال أنا أتفاهم معه، أبو الوليد عتبة بن ربيعة قال أنا أتفاهم معه، أقبل ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد إنك فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، وإني عارض عليك 4 أمور اختر واحدا منها. نحن الآن عندنا 4 خيارات، اختر واحدا من هذه الخيارات 4. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، يعني إذا أنت ترى الناس كل واحد يعمل نوعا من أنواع التجارة لأجل أن يكتسب المال، فأنت أردت أن تحدث طريقة جديدة لاكتساب المال بكثرة الناس وكثرة أتباعك وأن يتبعك التجار فتأخذ منهم مالا، فنحن نريحك من بقية المشوار، نجمع لك المال حتى تكون أنت أكثرنا مالا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العرض غير مقبول. قال وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا، هذا الآن العرض الثاني، فنملكك علينا حتى تكون أنت الملك علينا في مكة، فلا نبرم عقدا ولا نحل عهدا ولا نعمل أي شيء في مكة إلا بإذنك، أنت الملك علينا من اليوم ورايح، لكن اترك الدين الذي أنت تدعو إليه. برضو هذا العرض غير مناسب، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الرجل يقل أدبه، قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، كانك تحب الحريم وتريد أنك تدعوهن إلى دين عندك حتى يكثر أتباعك من النساء وبالتالي يعني تتزوج منهن أو تعبث بهن، فنحن نريحك من بقية المشوار، نزوجك من نساء مكة 10، اختر أجمل 10 نساء ونزوجك إياهن، لكن أترك الدعوة التي أنت عليها. أيضا هذا الكلام ما يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه. بدأ الرجل يقل أدبه أكثر، قال وإن كان الذي يأتيك جنون، يعني إن كانك خبل، فنحن نجمع لك الأطباء فيعالجونك من جنونك، فإنه ربما أصاب الجن عقل المرء فيهذي بما لا يدري، يمكنك قاعد تخربط وتتكلم وأنت ما تدري عن شيء. هذا الكلام يقال يا جماعة لرجل عمره جاوز 50، يعني ما تتأدب بهالعبارات التي تتكلم بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فلما انتهى عتبة من كلامه قال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا إيش يا فاجر، فاجر وصف قليل عليه، أفرغت يا قليل الأدب، جاي تقول الرجل أنت خبل وتبغى حريم، ما تستحي تتكلم مع رجل من سادة قريش بهالكلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا زنديق ولا يا فاجر ولا يا قليل الأدب، لا، اختار ألطف العبارات لأنها هي التي تناسب خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، لاحظ ذاك يقول له إن كانك مجنون وتبغى حريم وهو عليه الصلاة والسلام يقول له أفرغت يا أبا الوليد، قال نعم، قال فاسمع مني، قال قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات وذاك الرجل ينتفض حتى جاءت السجدة التي في أوائل السورة، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال هذا ما عندي. هذا الجواب. بماذا أثر هذا التصرف الرائع منه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الكافر؟ رجع عتبة إلى قومه فلما رأوا وجهه من بعيد قالوا والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، فلما وقف بين يدي قومه قالوا ما عندك يا عتبة؟ قال يا قوم خذوا الرأي مني واجعلوها في، يعني إن كان هذا الرأي خطأ فلوموني أنا، ليس عليكم لوم أنتم. قالوا ما عندك؟ قال دعوا الرجل وما يدعو إليه، فإن ظهر على الناس وصار له عز وشرف فعزه عزكم وفخره فخركم، فهو يعني إن ذهب ولا جاء فهو ولدكم وأنتم أبناء عمومته، وإن أصابه شيء وقاتله الناس كفيتم شره. أنتوا لا تقفوا أمامه، خلوا غيركم بكر خزاعة ثقيف يقفون أمامه، ليش أنتم الذين تقفون أمامه؟ فقالوا والله لقد سحرك يا أبا الوليد، ثم طردوه من بين أيديهم. انظر إلى تعامل قومه وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، تعامل راقي فعلا، بل حتى مع الحيوانات كان عليه الصلاة والسلام يتعامل أحسن التعامل. جلس صلى الله عليه وسلم مرة بين أصحابه وقد عادوا من غزوة من الغزوات، ففي أثناء ذلك فإذا بحمرة نوع من الطيور تطوف فوقهم وتصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بأفراخها، في أحد أكيد أخذ أفراخها، هي ما تطير فوقنا عبثا، من فجع هذه بأفراخها؟ فإذا أحد الصحابة هو الذي أخذ أفراخها قال أنا يا رسول الله، قال رد عليها أفراخها، ردها إليها، فأخذها الصحابي وردها إليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب كراسي، يعني لما يكون الإنسان راكبا على بعير ويمشي ويمر بصاحبه وصاحبه أيضا على بعير ويتقابلان، فيوقف هذا بعيره ويوقف هذا بعيره ويبدأان يتجذبان أطراف الحديث وكل واحد على بعيره راكب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تريد تتحدث انزل وقف على الأرض، ما تكون على ظهر البعير حتى لا تتعب هذه البهيمة. انظروا يا جماعة إلى شدة لطفه عليه الصلاة والسلام وتعامله الحسن حتى ورأفته حتى مع الحيوانات، بل سد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم البهيمة في وجهها. الوسم هي علامة تحمل حديدة بالنار ثم توضع علامة على جنب البعير، يضع العلامة زائد أو دائرة في وسطها خط أو رقم معين لأجل أن توضع هذه العلامة على جميع القطيع، عندك 50 من الإبل 100 من الإبل تضع عليها وسما معينا ليعرف أن هذا وسم فلان مثلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم الدابة في وجهها احتراما لها، ونهى أن تضرب الدابة في وجهها، حتى ضرب الدابة في الوجه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لها. يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات، فما بالك بلطفه واحترامه وتقديره واهتمامه مع زوجاته مع أبنائه مع من يصاحبونه، بل حتى لطفه عليه الصلاة والسلام مع الكفار الذين يتعاملوا معهم. هو فعلا كما قال عنه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، نعم هو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، بل حتى مع الأشجار كان عليه الصلاة والسلام له تعامل متميز. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر، في أثناء الخطبة تعرفون كانت المساجد في السابق تبنى من الطين، تجعل لها أعمدة من جذوع النخل، يأتون مثلا إلى نخلة طويلة طولها مثلا 4 أمتار فيقصونها من أصلها ومن رأسها، فيكون قطعة خشب يعني بين أيديهم جذع، فيأتون بهذا الجذع طوله مثلا 3 أو 4 أمتار ويحفرون له في الأرض، ثم يضعون طرفه في هذه الحفرة، يضعون أصله ويجعلون حوله طينا وحجارة ونحو ذلك، ثم يدفنونه ويصبح سارية، يصبح عمودا. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه الأعمدة من جذوع النخل، فكان عليه الصلاة والسلام يقف في قبلة المسجد يخطب الناس خطبة الجمعة، فإذا تعب اتكأ على جذع النخل الذي بجانبه، فأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا ألا آمره فيصنع لك منبرا، بدل ما كل مرة تقف على جذع وتتكأ على جذع وكذا نصنع لك منبر يا رسول الله، قال مريه إن شئت. وهذا يا جماعة أيضا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على التطوير، تطوير، ما يريد أن يقف دائما على حد معين، ما دام عندي استعداد أني أتطور أتطور. لماذا ما قال لها لا 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 ما له داعي، ما خطبتنا ماشية وإحنا على جذع يعني لازم منبر، لا ما دام ممكن أحصل شيئا أنفع وأكثر تطورا نمشي مع التطور ما دام أنه ليس فيه حرج شرعي. ثم صنع غلام المرأة منبرا، ثم جاء في الخطبة التي بعدها فإذا فيه منبر لقبلة المسجد له ثلاث درجات شغل مرتب. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، صعد الدرجات، لا والله منبر، في السابق يقف واقفا على الأرض، وقف على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. وقام بلال يؤذن، الله أكبر الله أكبر. يقول أنس فسمعنا بكاء كبكاء الصبي. الصحابة يلتفتون في المسجد، ما في صبيان يبكون، ما في أي صبي في المسجد ممكن أن يقال إن هذا الصوت منه. يقول أنس ثم اشتد البكاء حتى صار خوارا كخوار الثور، صار يشهق شهيق. الصحابة يتلفتون، جماعة الصوت هذا من وين؟ وبلال يؤذن، حي على الصلاة حي على الصلاة. يقول أنس وصاحت النخلة، جذع جماد مقطوع من نخلة جماد، قال وصاحت النخلة يعني صاح الجذع حتى كاد أن ينشق. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره قبل ما يخطب رحمة بهالجذع، نزل من منبره يمشي والصحابة يتتبعونه ببصر، وين رايح؟ خطبة الآن. ويمشي ويمشي والصحابة يلتفتون إليه ساكتين، حتى أقبل وقف أمام الجذع والجذع يصيح، ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت. شفت الصبي لما يكون يصيح بصوت عالي وتأخذ أمه وتقول خلاص 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 ويبدأ يسكت شوي شوي؟ يقول لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. ثم أبعد النبي صلى الله عليه وسلم يديه عن الجذع لمسة أخيرة، ثم التفت إلى أصحابه وقال بكى بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. هذا من حسن خلقه وتعامله عليه الصلاة والسلام حتى